يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. هذا فيه التحذير من زخرف القول الذي يزخرفه بعض الناس. بعض الناس يأتي إلى باطله فيجمله بألوان من التجميل القولي واللفظي ليروج هذا الباطل على الناس، فيظهره بمظهر العلم ومظهر التعظيم لله تعالى ومظهر الإجلال له والتنزيه، وهو في الحقيقة متضمن على كل سيئة وسوء. ولهذا ينبغي الحذر من زخارف الشياطين. والله تعالى يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويقول تعالى فيما يزينه الشياطين لأوليائهم وبعضهم لبعض، قال جل وعلا: وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي ليغر به من يستمع إليه وينظر إليه. ولهذا يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، أي الآراء المجردة عن دلالات الكتاب والسنة المعارضة. الآراء إنما تقال فيما إذا كانت مصادمة للكتاب والسنة، آراء الرجال تنبذ وترد فيما إذا كانت مصادمة لكلام الله وكلام رسوله، أما إذا كانت مبينة وموضحة فإن هذا ليس من رأي الرجال، هذا من بيان قول الله وقول رسوله، وعند ذلك يقبل ويحتفى به. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الأئمة الذين أمر النبي أو أمرت الأمة باتباع هديهم والاستمساك بسنتهم؟ قال: أو لم يعلموها. هل علمها أو لم يعلمها النبي وأصحابه؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ وهم أعلم الناس بربهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أعلم الخلق لم يتكلم بذلك ولم يبحث فيه، فوجب على كل ذي بصر يريد الهداية والسلامة أن يسلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: فإني نعم، فقال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم ألا يتكلموا، لأن ما جاء بيان هذه الكلمات وهذه الأقوال التي يقولها من يقولها على غير طريق السلف. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، أي ما وسع السلف الصالحين والأئمة المهديين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقطع هو تتمة ما تقدم من بيان لزوم طريق السلف والاهتداء بمنارهم والسلوك في مسالكهم والإعراض عما أحدثه المحدثون بعدهم. بعد هذا المقطع من كلام المؤلف جاء رحمه الله بأمثلة تطبيقية فيما يتصل بالأسماء والصفات لما تقدم من القواعد والأصول، وهو وجوب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول رحمه الله: قال الإمام الموفق، يقول رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات، نعم هذه أمثلة، تفضل اقرأ.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى ومن يضر عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في ذهنه أو خطر من بال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن طيب. على العرش استوى.
هذه أمثلة كما ذكرت قرر فيها المؤلف رحمه الله ما تقدم بيانه وإيضاحه من القاعدة في هذا الباب، باب الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من النصوص، نصوص الصفات التي هي محل بحث عند المتأخرين، منهم من يؤولها، منهم من يعطلها، منهم من يفوضها. فجاء المؤلف رحمه الله بذكرها لبيان أن هذه النصوص ينطبق عليها ما تقدم من قاعدة الأسماء والصفات، وأنه يجب إثبات ما تضمنته النصوص من الخبر عن الله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول فمما جاء في آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله غضب الله عليهم، وقوله اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم. هذه الآيات الكريمات كلها تخبر عن الله تعالى بأخبار هي من صفاته جل في علاه، وهذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه في هذه الآيات منها ما هو صفة، منها ما هو صفة ذاتية، ومنها ما هو صفة فعلية، ومنها ما هو صفة خبرية. فالصفات ليست على نحو واحد، بل الصفات من حيث أقسامها يقسمها العلماء رحمهم الله إلى صفات ذاتية وصفات معنوية. و الذاتية صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية. في الجملة يقسمون، قبل ما نذكر هذا التقسيم الدقيق نقول في الجملة يقسمون الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا التقسيم العام. والصفات الذاتية يقسمونها إلى قسمين، صفات معنوية وصفات خبرية. وهذا التقسيم لو قال قائل من أين جئتم به، نقول هذا تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم المتأخرون لما حدث من الانحراف في أبواب الأسماء، في باب الأسماء والصفات. وإلا لو أردت أن تبحث عن هذا التقسيم في كلام الصحابة رضي الله عنهم لما وجدته، فالصحابة لم يكونوا يدخلوا في هذا التقسيم بهذا النحو لعدم دعاء الحاجة إليه، لكن لما دعت الحاجة وتكلم من تكلم وقسموا، فعند ذلك نقر ما يكون من المعاني الصحيحة التي هي تقريب للعلم، ونرد ما هو سبب للانحراف والضلال والخروج عن طريق السلف الصالحين والأئمة المهديين. فهذا التقسيم للصفات هو مما جرى عليه العلماء المتأخرون، حيث قسموا صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذا ضابط الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وصفات خبرية التي وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب جل في علاه، فهو يسميها صفات اختيارية أو فعلية. أشوف ايش قلت قبل قليل، ها لا، الصفات الفعلية الاختيارية، الصفات الفعلية الاختيارية القسم الثاني، وهي التي تتعلق بالمشيئة. إذن عندنا صفات ذاتية وصفات خبرية، عفوا، صفات ذاتية وصفات فعلية اختيارية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل في علاه، والصفات الاختيارية الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته كاستوائه وكرضاه وغضبه وضحكه وعجبه سبحانه وبحمده. هذه صفات اختيارية تتعلق بمشيئته وكنزوله سبحانه وبحمده، هذه كلها تصنف في الصفات الاختيارية الفعلية. إذن الصفات تنقسم إلى قسمين تتضح المعنى. صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها كالسمع والبصر والعلم والحياة والكلام والقدرة، وصفات فعلية اختيارية والتي تتعلق بالمشيئة كالنزول والاستواء والضحك والعجب والسخط والغضب والكره، كل هذه صفات فعلية اختيارية. طيب، عرفنا التقسيم الآن للصفات إلى قسمين. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين أيضا، صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية. الفرق بينهما أن الصفات الذاتية المعنوية هي التي للعقل مدخل في إثباتها، يعني يدل عليها العقل، ولذلك سميت معنوية. والصفات الخبرية هي الصفات التي لا سبيل لإثباتها إلا من طريق النص والخبر عن الله وعن رسوله. هذا الفرق بينهما، وكلاهما يوصف بأنه ذاتي. مثال الصفات الذاتية المعنوية كالعلم، العلم دل العقل على أن الرب الكامل في صفاته عالم جل في علاه، وأنه متصف بالعلم، وأنه متصف أيضا بالحياة والقدرة وما إلى ذلك من الصفات الذاتية المعنوية. أما الصفات الذاتية الخبرية فمثالها الوجه ومثالها اليد، هذه الصفات لو لم يأتي الخبر بإثباتها ليس للعقل مدخل في إثباتها، ليس العقل مدخل في إثباتها، إنما دليل إثباتها هو الخبر، النصوص من الكتاب والسنة. المؤلف رحمه الله فيما ذكر لم يذكر الصفات الذاتية المعنوية لأن إثباتها مما عليه طرائقهم، فهو مذهب متفق عليه في الجملة مع مثبتة الصفات، لأن الذين يتكلمون في الصفات نوعان، نوع يثبت الصفات في الجملة وهؤلاء مختلفون في درجة الإثبات، ونوع ينفي الصفات بالكلية وهم المعتزلة والجهمية، هؤلاء يعطلون الله تعالى عن صفاته فلا يثبتون له صفة بالكلية، قد يختلفون في صفة الوجود أو ما إلى ذلك، لكن في الجملة لا يثبتون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات. فالبحث الآن مع من؟ مع أي الفريقين؟ مع مثبتة الصفات. ولذلك طول الحديث عن الصفات المعنوية، لم يتكلم المؤلف عن الصفات المعنوية العلم الكلام القدرة الحياة، لأنها مما يتفق في إثباته مثبتة الصفات، لكن أتى بالصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية لأنها موضع المناقشة في كلام مثبتة الصفات. واضح يا أخوان؟ إذن الآن حتى يتضح لنا ما مثل به المؤلف يناقش من؟ المناقشة مع مثبتة الصفات. أما الذين لا يثبتون الصفات بالكلية هؤلاء لم يتعرض لهم المؤلف بمناقشة، إنما بحث مع من يثبت الصفات. ولهذا لما ذكر في الأمثلة ذكر أمثلة إيش؟ أمثلة يخالف فيها مثبتة الصفات وهي الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية. واضح الكلام أولا يا أخوان؟ طيب الآن عرفنا إذن كل ما سيذكره المؤلف غالبا مما سيأتي في الأمثلة يندرج تحت نوعين من الصفات، ما هما؟ الفعلية والذاتية الخبرية. ننظر في الصفات ونصنفها حسب هذا التقسيم. يقول فما جاء في آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى. الوجه صفة فعلية ذاتية قيدها، ذاتية خبرية لأنها ثبتت بالخبر. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة للرب جل وعلا على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا نقول وجهه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وبحمده جل في علاه، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا يمكن أن يضرب له مثل، فلا تضربوا لله الأمثال، لكن نثبت ما أثبتته النصوص للرب جل وعلا. هذه الصفة خالف فيها جماعات من مثبتة الصفات وقالوا المقصود بالوجه هنا الذات، ولا شك أن هذا التعريف أو هذا التفسير صحيح من جهة، وهو أنهم جعلوا الوجه معبرا عن الذات لكنهم ألغوا صفة الوجه. فنقول نعم إذا بقي وجهه فهذا دليل على بقاء ذاته سبحانه وبحمده، لكن لا نلغي هذه الصفة التي دل عليها النص ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية أعظم آية في إثبات أو أوضح آية في إثبات صفة الوجه، لأن الله تعالى أضاف البقاء لوجهه سبحانه وبحمده، فقال ويبقى وجه ربك، ثم قال ها ذو، وذو صفة لإيش؟ للوجه أو للرب؟ وجه صفة للوجه، ولذلك قال ذو الجلال والإكرام. ولو كان صفة للرب لقال ذي الجلال والإكرام، كما قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهناك قال ذي الجلال والإكرام، هذا وصف للاسم أو للرب؟ للرب وليس للاسم. وأما هنا فقال ذو الجلال والإكرام، فدل على أنه وصف لوجهه سبحانه وبحمده جل في علاه. الله تعالى أضاف إلى نفسه الوجه، وما يضيفه الله تعالى لنفسه نوعان، ما يضيفه الله تعالى من الأشياء لنفسه نوعان، إما أن يكون إضافة صفة، وإما أن يكون إضافة تشريف وإضافة تكريم. فالمضافات إلى الله تعالى نوعان، ما يكون للتشريف والإكرام وما يكون من باب إضافة الصفات. ما الفارق؟ كيف نميز بينهما؟ الفارق بينهما أن ما كان شيئا مستقلا قائما بنفسه، ما كان شيئا مستقلا قائما بنفسه فإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف أو إضافة تكريم، ويمكن أن يكون إضافة خلق، ويمكن أن يكون إضافة خلق. مثاله ناقة الله وسقياها، الله تعالى أضاف الناقة إليه، الناقة مستقلة قائمة بنفسها، نعم إضافتها إليه جل في علاه هنا إضافة تشريف وتكريم، لأن آية جعلها الله تعالى دالة على صدق نبي من الأنبياء الكرام. قوله تعالى وأن المساجد لله، نعم، وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فأضاف المساجد إليه. المساجد شيء مستقل قائم بذاته، فإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لعبده، أضاف الله تعالى العبد إليه، وهذه إضافة تشريف. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، الإضافة هنا إضافة خلق، إضافة خلق لأنه يشمل كل أحد، وإذا قلنا الخطاب فيه للمؤمنين فهذا يكون من باب إضافة التشريف. وقوله تعالى وأن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه إضافة تشريف لأنه جعلهم في ميزة منع عنهم إيش؟ تسلط الشيطان. إذن كل ما كان شيئا مستقلا إذا أضيف إلى الله قائما بنفسه، إذا أضيف إلى الله تعالى فهذه إضافة تشريف وتكريم أو إضافة إيش؟ خلق. أما إذا كان الشيء لا يستقل بنفسه بل يقوم بغيره فإنه إذا أضيف إلى الله تعالى فهو من باب إضافة الصفات. مثاله وجه الله كما قال تبارك يقول جل وعلا ويبقى وجه ربك، فالوجه لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يقوم بغيره، فكان هذا من باب إضافة الصفات. يد الله فوق أيديهم، اليد لا تقوم بنفسها وليست مستقلة بل تقوم بغيرها، وهكذا في كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه أجري هذا القانون المضطرد، ما كان مستقلا يقوم بنفسه فهو إما إضافة تشريف أو تكريم أو خلق، وما كان لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره فهو من باب إضافة الصفات. فقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا من باب إضافة الصفات لأن الوجه لا يقوم بنفسه، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الوجه لله جل في علاه. ثم قال وقوله بل يداه مبسوطتان، أيضا هذا فيه الإخبار عن صفة اليدين، وأجري ما ذكرنا من الإضافات بل يداه مبسوطتان، أضاف الله تعالى اليدين إليه، هل اليدان كائن مستقل أو شيء مستقل يقوم بذاته؟ الجواب لا، لا يقوم إلا بغيره، ولهذا هو من باب إضافة الصفات. وأثبت الله وهو من الصفات الذاتية الخبرية كالوجه من الصفات الذاتية الخبرية. يقول جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، وعلى هذا الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وليس مسلك من فسر اليدين بالنعمة أو القدرة مسلكا موافقا فيه لما كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم، بل هو طريق خارج، فليس في كلام السلف حرف واحد يفسر اليدين المضافتين إلى الله تعالى بأنها القدرة والقوة، ما هناك حرف واحد عن الصحابة وهم أصحاب اللسان، ولا عن التابعين النقل عنهم، ولا عن تابع التابعين الذين هم في القرون المفضلة يذكر أن اليدين أو أن اليد المضافة إلى الله تعالى هي القدرة أو النعمة، بل يداه مبسوطتان في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وقد جاءت هذه الصفة في كلام الله تعالى على عدة أوجه، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا في إثبات اليدين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهذا فيه الخبر عن الصفة بالمفرد، وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجاءت بصيغة الجمع، وهذه الصيغ لا تعارض بينها كما هو مقرر ومعروف عند أصحاب اللسان، فإن الإفراد لا يعارض التثنية والتثنية لا يعارضها الجمع، لأن الجمع يأتي تعظيما والإفراد يأتي لإثبات الجنس والتثنية نص في العدد، ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الثابت لله تعالى، إن الثابت لله تعالى من هذه الصفة يدان، إن الثابتة لله تعالى من هذه الصفة يدان كما دلت عليه الآية. لكن قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هل هذا من الأدلة الدالة على صفة اليد؟ الجواب لا، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، إنما المراد به القوة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وليس هذا تحريفا، لأن أيد هي في كلام العرب مما يدل على القوة، تستعمل في معنى القوة، وليست هي بمعنى اليد. هذا ما يتصل بهذه الصفة، ولعلنا نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن هذه أمثلة، خلاصة أنه الآن نحن نقرأ في إيش؟ في الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والتي ينطبق عليها ما تقدم من القواعد، من وجوب الإمرار وترك التأويل والتحريف والتعطيل وترك التكييف والتمثيل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله.